بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله عند قول الله عز وجل: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، قل أمر ربي بالقسط، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. قال الشيخ رحمه الله: يقول تعالى مبينا لقبح حال المشركين الذين يفعلون الذنوب وينسبون أن الله أمرهم بها: وإذا فعلوا فاحشة، وهي كل ما يستفحش ويستقبح، ومن ذلك طوافهم بالبيت عراه. قالوا وجدنا عليها آباءنا، وصدقوا في هذا، والله أمرنا بها، وكذبوا في هذا، ولهذا رد الله عليهم هذه النسبة فقال: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، أي لا يليق بكماله وحكمته أن يأمر عباده بتعاطي الفواحش، لا هذا الذي يفعله المشركون ولا غيره. أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ وأي افتراء أعظم من هذا؟ ثم ذكر ما يأمر به فقال: قل أمر ربي بالقسط، أي بالعدل في العبادات والمعاملات لا بالظلم والجور. وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، أي توجهوا لله واجتهدوا في تكميل العبادات خصوصا الصلاة، أقيموها ظاهرا وباطنا، ونقوها من كل متنقص ومفسد وادعوه مخلصين له الدين، أي قاصدين بذلك وجهه وحده لا شريك له. والدعاء يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة، أي لا تريدون ولا تقصدون من الأغراض في دعائكم سوى عبودية الله ورضاه كما بدأكم أول مرة تعودون للبعث. فالقادر على بدء خلقكم قادر على إعادته، بل الإعادة أهون من البداءة. فريقا منكم هدى الله، أي وفقهم للهداية ويسر لهم أسبابها وصرف عنهم موانعها، وفريقا حق عليهم الضلالة، أي وجبت عليهم الضلالة بما تسببوا لأنفسهم وعملوا بأسباب الغواية، فإنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. فحين انسلخوا من ولاية الرحمن واستحبوا ولاية الشيطان حصل لهم النصيب الوافر من الخذلان، ووكلوا إلى أنفسهم فخسروا أشد الخسران، وهم يحسبون أنهم مهتدون لأنهم انقلبت عليهم الحقائق فظنوا الباطل حقا والحق باطلا. وفي هذه الآيات دليل على أن الأوامر والنواهي تابعة للحكمة والمصلحة، حيث ذكر تعالى أنه لا يتصور أن يأمر بما تستفحشه وتنكره العقول، وأنه لا يأمر إلا بالعدل والإخلاص. وفيه دليل على أن الهداية بفضل الله ومنه، وأن الضلالة بخذلانه للعبد، إذ تولى بجهله وظلمه الشيطان وتسبب لنفسه بالضلال، وأن من حسب أنه مهتد وهو ضال فإنه لا عذر له، لأنه متمكن من الهدى، وإنما أتاه حسبانه من ظلمه بترك الطريق الموصل إلى الهدى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، فقهنا أجمعين في الدين، وعلمنا التأويل. أما بعد، فهذه الآية قول الله سبحانه وتعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، فيها بيان الحال القبيحة الشنيعة التي كان عليها المشركون، وأنهم جمعوا بين فعل القبائح وشنائع الأمور ثم افتراء الكذب على الله سبحانه وتعالى بأنه الآمر لهم بذلك، فجمعوا بين حشفة وسوء كيلة، يعني يفعلون الباطل والفاحش من السيء والفاحش وهو السيء من القول، ثم ينسبون ذلك إلى الله، وأن الله جل وعلا هو الآمر لهم بذلك. وقوله سبحانه: وإذا فعلوا، أي المشركون، وإذا فعلوا فاحشة، الفاحشة اسم يطلق على القبيح الذي تناهى في القبح، ويدخل في ذلك أعظم القبيح وأشنعه الذي كانوا يفعلونه، الشرك بالله سبحانه وتعالى، وأيضا يدخل في ذلك ما ذكره غير واحد من المفسرين من الصحابة وغيرهم، وهو الطواف، طوافهم بالبيت عراة، ويعللون ذلك بأنهم لا يطوفون ببيت الله سبحانه وتعالى بثياب عصوا الله فيها، فإذا وصلوا إلى البيت تجردوا من ثيابهم كلها وطافوا بالبيت عراة، الرجال منهم والنساء، والمرأة منهم إذا كان عندها يعني بعض الحياء تطوف بالليل، وإلا كلهم على هذه الحال، ثم يدعون ويزعمون افتراء وكذبا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أمرهم بذلك. قال: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. إذا فعلوا فاحشة فنهوا عن ذلك وأنكر عليهم هذا الصنيع، قالوا اعتذارا: وجدنا عليها آباءنا. وهذا صحيح من حيث الواقع، وليس صحيحا من حيث الاحتجاج. قد تقدم معنا في سورة البقرة قول الله عز وجل: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا قل أولو كان آباؤكم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وسيأتي في سورة لقمان: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. فهذه ليست حجة ولا يبنى عليها دين ولا عمل ولا طاعة، لأن الإنسان قد يجد آباءه على ديانة صحيحة وقد يجد آباءه على ديانة باطلة، أو يجدهم على انحراف في السلوك والعمل. فالواجب عليه أن يتبصر ولا يكون تابعا لآبائه على أي حال. وسبحان الله، هذه وجدنا عليها آباءنا هي التي أبقت كثير من الخلق على الباطل الذي هم عليه، هي التي أبقت اليهود على يهوديتهم والنصارى على نصرانيتهم، وأيضا أهل البدع على بدعهم. فكثير من أهل البدع يبقى على بدعته مع استبانة السنة له وظهورها وقيام الحجة عليه فيها، لا لشيء إلا لأنه لا يريد أن يخالف شيئا وجد عليه آباءه. فهذه عقدة نفسية قديمة في الأمم كلها حالت بين كثير من الخلق وبين قبول الهدى. ولما كان نبينا عليه الصلاة والسلام عند عمه في لحظات عمه الأخيرة يقول له: يا عم قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله، فمات ولم يقبل نصح النبي صلى الله عليه وسلم له من أجل هذه العقدة. مات وهو يقول: بل على ملة عبد المطلب. ملة عبد المطلب يعني ملة الآباء، الملة التي وجد عليها آباءه. فقولهم وجدنا عليها آباءنا من حيث الواقع هذا صحيح، هم وجدوا آباءهم على ذلك، لكن من حيث الاحتجاج هذا ليس صحيح. ولهذا تقدم معنا: أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. إذا كان يعني آباءهم ما عندهم عقل ولا عندهم فهم ولا عندهم علم، أيصح من أبنائهم أن يتبعوا آباء هذه صفتهم وتلك حالهم؟ فقالوا: وجدنا عليها آباءنا، والله أمرنا بها، والله أمرنا بها. وهذه باقعة شنيعة ينسبون إلى الله رب العالمين سبحانه وتعالى أن هذه الفعال التي يفعلونها وآباؤهم من قبلهم الله هو الذي سبحانه وتعالى أمرهم بها، افتراء الكذب على الله سبحانه وتعالى. قالوا: والله أمرنا بها، أي كأنه سبحانه وتعالى كان الآمر لهم ولآبائهم بهذه الأفعال. قال الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل، أي أيها النبي، لهؤلاء المشركين المفترين الكذب على الله سبحانه وتعالى: قل لهم إن الله لا يأمر بالفحشاء. الله جل وعلا لا يأمر إلا بالعدل والفضل والخير، لا يأمر بالفحشاء. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. الله لا يأمر بالفحشاء. هذا الذي تنسبونه إلى الله أنه أمركم به هذا افتراء على الله وكذب عليه سبحانه. هذه فحشاء، هذه يعني من قبائح الأعمال وأشنعها، والله لا يأمر بذلك. ومن هذا الذي نسبوه إلى الله عز وجل طوافهم بالبيت وهم عراة، ونحمد الله جل وعلا على منة علينا بالإسلام. وإلا فإن الإنسان بدون الإسلام يكون في غاية الضياع والسفول والانحطاط. فكانوا يطوفون بالبيت عراة وينسبون هذا العمل إلى أنه أن الله قد أمرهم به، وقد جاء عن ابن عباس وجماعة من المفسرين في قوله وإذا فعلوا فاحشة قال يطوفون بالبيت عراة، ثم إذا قيل لهم في ذلك قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قال قل لهم إن الله لا يأمر بالفحشاء، أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ ما لا تعلمون أي أن الله قاله، وإنما هكذا تقولون على الله بلا علم، بلا علم بما قال الله وما لم يقل سبحانه وتعالى. وهذه من أعظم المحرمات وأكبرها. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه المذكورات في هذه الآية هي المحرمات التي اتفقت عليها جميع الشرائع، ومن أعظمها القول على الله سبحانه وتعالى بغير علم، كقول هؤلاء الله أمرنا بذلك. قال أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ ما لا تعلمون أنه قال، افتراء للكذب على الله سبحانه وتعالى. أتقولون على الله ما لا تعلمون، والاستفهام إنكار وتقبيح لهذا القول الذي يقوله هؤلاء ويفترونه على الله سبحانه وتعالى رب العالمين. ثم قال جل وعلا قل أي أيها النبي لهؤلاء أمر ربي بالقسط، القسط العدل. قوله أمر ربي بالقسط مثل قول الله تعالى إن الله يأمر بالعدل، العدل هو القسط. قل أمر ربي بالقسط أي أمر بالعدل، العدل في الأقوال والعدل في الأفعال، عدل في السلوك، في كل شيء. ولا يقوم أمر الناس إلا بالعدل، وما قامت السماوات والأرض إلا بالعدل. وأعظم أمر يدخل في العدل الذي أمر الله سبحانه وتعالى به التوحيد، لأن ضد التوحيد وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى هو أظلم الظلم. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، قال جل وعلا والكافرون هم الظالمون. فأظلم الظلم الشرك بالله، وأكمل العدل توحيد الله وإخلاص الدين له. فقوله قل أمر ربي بالقسط يعني أمر عباده بالعدل توحيدا له وإفرادا له بالعبادة وتحقيقا لمعاني العدل في كل الأبواب وجميع الأمور. قل أمر ربي بالقسط. جاء في سورة الإسراء قال جل وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. فهل هذا يعارض قوله قل أمر ربي بالقسط؟ قوله أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، المعنى في تلك الآية على الصحيح فيما قيل في معناها أمرنا مترفيها بطاعة الله، أمرنا مترفيها أي بطاعة الله، هذا الذي أمر الله به الطاعة والعدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. أمرنا مترفيها لكنهم ماذا؟ ما أطاعوا الله، ما أطاعوا الله ولا امتثلوا أمره سبحانه وتعالى ففسقوا فيها، خرجوا عن طاعة الله التي أمرهم بها، هذا هو الفسق، خرجوا عن طاعة الله سبحانه وتعالى التي أمرهم بها. قل أمر ربي بالقسط أي العدل، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد. هذا أمر بالإخلاص لله عز وجل، أقيموا وجوهكم لله مخلصين، لا تبتغون بأي عبادة إلا وجه الله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ألا لله الدين الخالص. قال لا، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد. روى ابن جرير في تفسيره عن الربيع بن أنس في قوله وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، قال في الإخلاص، قال في الإخلاص ألا تدعوا غيره وأن تخلصوا له الدين. عند كل مسجد أي عند كل مكان سجود وموضع تعبد لله، في كل موضع تعبد لله ومكان سجود لله أخلصوا دينكم لله، فأقم وجهك للدين حنيفا. أو عند كل مسجد يعني عند كل سجود أخلصوا ذلك لله. وحاصل معنى الآية الأمر بالإخلاص في العبادة لله جل وعلا في كل وقت وكل مكان. قال وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين، ادعوا الله، توجهوا إليه وحده بالدعاء. والدعاء هنا كما ذكر أهل العلم يتناول دعاء العبادة ودعاء المسألة، أخلصوا ذلك لله. وقال وادعوه مخلصين له الدين، هذا نظير قوله ألا لله الدين الخالص. الخالص أي الصافي النقي الذي لا يراد به إلا وجه الله ولا يبتغى به إلا نيل رضاه سبحانه وتعالى. قال وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. قيل المراد هنا البعث وتقرير البعث وذكر البرهان عليه بالخلق الأول، كما بدأنا أول خلق نعيده. قال كما بدأكم تعودون، كما بدأكم أي كما خلقكم من العدم وجدكم من العدم تعودون، يبعثكم يوم القيامة. قيل هذا المعنى. وقيل في معنى الآية كما بدأكم تعودون أي كما سبق في علم الله ما تكونون عليه من شقاوة أو سعادة تصيرون إلى ذلك، فتكون هذه نظير الآية التي في سورة التغابن هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فكل صائر إلى ما كتب له، فمن كان من أهل السعادة عمل بعمل أهل السعادة ومن كان من أهل الشقاوة عمل بعمل أهل الشقاوة. قال جل وعلا فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، أي أن الله سبحانه وتعالى جعلهم فريقين، مثل قوله سبحانه وتعالى في سورة النحل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. هنا قال حق عليهم الضلالة وهنا قال حقت عليه الضلالة. الضلالة مؤنث غير حقيقي، والمؤنث غير الحقيقي يصح في فعله التانيث والتذكير، ولهذا هنا قال حق عليهم الضلالة ونقل حقت عليه الضلالة. حقت الضلالة أو حق عليهم الضلالة أي وجب، وجب وقوع ما قدر وكتب. الصحابة رضي الله عنهم قد سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله أنعمل في أمر قدر وقضي أو في أمر مستأنف؟ قال لا، بل فيما قدر وقضي. قالوا ففيما العمل؟ قال اعملوا، فكل ميسر لما خلق له، فمن كان من أهل السعادة يسره الله لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة يسره الله لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا قول الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قال فريقا هدى، أي هداهم الله، مثل ما تقدم في آية النحل، فمنهم من هدى الله. فريقا هدى أي فريقا هداهم الله. وهذا فيه أن الهداية منة ربانية وتوفيق إلهي، وعلى كل من كتب الله له الهداية أن يستشعر عظيم نعمة الله عليه أن جعله من المهتدين ووفقه إلى أن صار من أهل الهداية. وهذه أعظم النعم وأجل المنن، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. فعلى المهتدي أن يستشعر عظيم نعمة الله عليه بالهداية. قال فريقا هدى، وفريقا حق عليهم الضلالة، حق عليهم الضلالة أي وجب عليهم هذا الذي كتب وقدر، وفريقا حق عليهم الضلالة. إنهم اتخذوا الشياطين أولياء، وهذا مثل التعليل وبيان السبب، مثل قوله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. هؤلاء يعني موجب الحالة التي هم فيها والأمر الذي هم عليه أنهم اتخذوا الشياطين أولياء، يعني صاروا أتباعا للشياطين، يتبعون الشياطين فيما يدعونهم إليه، صاروا أولياء للشياطين يجيبونهم فيما يدعونهم إليه. ولهذا تقدم الإشارة إلى قوله وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آبانا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. يعني هذه الأعمال التي يفعلونها هي من دعاء الشيطان لهم، وصاروا أتباعا للشيطان فيما يدعوهم إليه، فهذا موجب الهلاك. وهذا أيضا فيه تنبيه للعبد أن يكون كثير العناية بالتعوذ بالله من الشيطان، فالشيطان له نزغ وله وساوس، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. يكثر التعوذ بالله سبحانه وتعالى، ولا سيما إذا شعر بوساوس الشيطان تلقى في صدره ونزغ الشيطان يدخل إلى فؤاده، فيبادر إلى التعوذ بالله سبحانه وتعالى من الشيطان ليوقى من نفثه ونفخه ووساوسه. قال وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله، ويحسبون، وفي قراءة ويحسبون بكسر السين، أنهم مهتدون، يعني مع الضلال الذي هم فيه يظنون أن هذا هو الهداية وأن هذا الدين الصحيح، وهذه حال أهل الضلال وأهل الباطل. ولهذا سبحان الله صاحب الضلالة والباطل والبدعة حاله تختلف عن العاصي. العاصي لما يناصح في عصيانه يشعر أنه عاصي ومغلوب على المعصية، وكثير منهم يقول لمن يناصحه لا تتركنا من دعائك وادعو الله لي. أما صاحب الضلالة صاحب البدعة فإنه يرى أنه هو الذي على الحق ويحسب أنه هو المهتدي. ولهذا جاء في الحديث إن الله احتجر التوبة على صاحب البدعة. صاحب البدعة لما يقال له اتق الله ويعلم ويقرأ عليه الأحاديث والنصوص ما يلتفت إليها، والسبب ويحسبون أنهم مهتدون. والله جل وعلا يقول في سورة الكهف: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ما ينفع المرء ظنه أن العمل الذي هو عليه هو الهداية، ولا يكون ذلك عذر للإنسان لا للكافر ولا للمبتدع، مجرد أنه يحسب أنه على الهداية. فهذه الآية قوله ويحسبون أنهم مهتدون فيها أنه لا عذر للكافر والمبتدع أن يظن فقط، بل مطلوب منه أن يبحث عن الحق، وإذا سمع دعاة الحق أن يسمع الحق ويسأل الله كثيرا الهداية. كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كثير الوصية بهذا الدعاء الماثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، لا هداية إلا بإذن الله ومشيئته، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. كان رحمه الله كثير الوصية بهذا الدعاء. ومن ألح على الله سبحانه وتعالى وأكثر من هذا الدعاء فتح الله له باب الهداية وهيأ له سبيلها ولم يخيبه في إلحاحه على الله. ولهذا لا يحرم الإنسان نفسه من هذا الدعاء العظيم، وخاصة الذي نشأ في مجتمعات قائمة على دعاة أهواء ودعاة بدع ودعاة ضلال، لا يحرم نفسه من هذا الدعاء العظيم. يلح على الله أن يهديه، وسيهيئ الله سبحانه وتعالى له من أبواب الهداية والتوفيق ما لا يحتسب، فإنه لا يخيب سبحانه وتعالى من صدق معه في الدعاء، لا يخيب سؤال سائل ولا أمل آمل جل وعلا. قال الشيخ رحمه الله تعالى، يقول تعالى مبينا لقبح حال المشركين الذين يفعلون الذنوب وينسبون أن الله أمرهم بها، أي كذبا وافتراء على الله سبحانه وتعالى. وإذا فعلوا فاحشة، قال الشيخ، وهي كل ما يستفحش ويستقبح، ومن ذلك طوافهم بالبيت عراة. جاء عن ابن عباس وغيره في قوله تعالى وإذا فعلوا فاحشة، قال الفاحشة أنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة، فنهوا عن ذلك، أي أنهم لما نهوا عن ذلك بماذا اعتذروا؟ بعذرين: وجدنا عليها آباءنا ولا نغير شيء وجدنا عليها الآباء، والثاني الكذب على الله أن الله هو الآمر لهم بذلك. ومن ذلك طوافهم بالبيت عراة. قالوا وجدنا عليها، يعني هذه الفاحشة، آباءنا وصدقوا في هذا. صدقوا من حيث ماذا؟ من حيث الواقع، هذا هو الواقع، لكن من حيث صحة الاحتجاج ليس صحيح، هذه ليست حجة. أو لو كان أباهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، أيصح من إنسان هذه صفة آبائه أن يحتج بالواقع الذي وجد عليه آباء؟ هذه ليست حجة، وهي التي كما أشرت يعني أبقت كثير من الخلق على الباطل الذي هم عليه، يتوارثونه عن آبائهم وأجدادهم ولا يحيدون عنه ولا يسمعون نصح ناصح ولا نهي ناه ولا يستجيبون لحق ولا هدى. قال والله أمرنا بها وكذبوا في هذا، ولهذا رد الله عليهم هذه النسبة. يعني لما يذكر الله سبحانه وتعالى عن المشركين قولا أو أقوالا يتبعها بالإجابة، لكن لما كان قولهم الأول من حيث الواقع فقط صحيح ما ذكر جوابا عليه، أجاب على الثانية. لكن لا، لما يكون القول في نفسي وواقع غير صحيح يجاب عنه. في لعلها ستأتي معنا في قصة عاد، قال وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. أمرين، قال يا قوم ليس بي سفاهة وإني رسول، أجاب عن الأمرين. لكن لما يكون ما يعني أحد الأمرين من حيث الواقع يترك وجاب عن الآخر، مثل ما في هذه الآية. لكن ينتبه هنا أن قولهم وجدنا عليه آباءنا صحيح من حيث الواقع فقط، أما من حيث استقامة الاحتجاج به فليس صحيحا. ولهذا أجيب عنه في آية البقرة وآية لقمان المشار إليهما. قال والله أمرنا بها وكذبوا في هذا، ولهذا رد الله عليهم هذه النسبة، فقال قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، أي لا يليق بكماله وحكمته أن يأمر عباده بتعاطي الفواحش، لا هذا الذي يفعله المشركون ولا غيره. أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ وأي افتراء أعظم من هذا أن ينسب إلى الله أنه أمرهم بالشرك، أو ينسب إلى الله أنه أمرهم بالطواف بالبيت عراة أو غير ذلك من القبائح التي كانوا يفعلونها. قال رحمه الله ثم ذكر سبحانه ما يأمر به، فقال قل أمر ربي بالقسط. قال الشيخ أي بالعدل في العبادات والمعاملات. العدل في العبادات ما هو؟ التوحيد واتباع السنة، التوحيد واتباع السنة، هذا هو العدل. وإذا خرج الإنسان عن هذا العدل الذي أمر الله به ولم يفعل رد عليه عمله، ولهذا لا يقبل العمل إلا إذا كان لله خالصا وللسنة موافقا. في العبادات والمعاملات، معاملات كلها يجب أن تكون أيضا قائمة على العدل وبعيدة عن الظلم، لا بالظلم والجور. وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، أي توجهوا لله، أي مخلصين دينكم لله سبحانه وتعالى، واجتهدوا في تكميل العبادات خصوصا الصلاة، أقيموها ظاهرا وباطنا، أقيموها ظاهرا بأعمالها وفق السنة، صلوا كما رأيتموني أصلي، وباطنا من حيث الإخلاص والخشوع وحسن الإقبال على الله سبحانه وتعالى، ونقوها من كل منقص ومفسد أو منقص ومفسد، وادعوه مخلصين له الدين، ادعوه أي الله جل وعلا مخلصين له الدين، قال أي قاصدين بذلك وجهه وحده لا شريك له، وادعوه مخلصين له الدين، فيه أن الدعاء عبادة، والعبادة كلها واجب فيها الإخلاص لله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ففيه أن الدعاء عبادة، والعبادة يجب إخلاصها لله ولا يجوز صرفها لغير الله سبحانه وتعالى. وقد قال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، ثم تلا وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين استكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. هذه الآية ينصح المرء الناصح لنفسه أن يتأملها كثيرا، ادعوه مخلصين له الدين، وخاصة إذا كان في بلده من يفتنه في دينه من دعاة الضلال، وهم كثر حتى في زماننا هذا، ومصيبة العوام إذا فتنوا بدعاة ضلال، ومن أعمال دعاة الضلال تزيين الشرك، وأن دعاء غير الله سبحانه وتعالى من الأنبياء أو الصالحين والموتى والمقبورين، يقول دعاة الضلال للعوام هذا ليس شركا. فينصح من كان في بلده من هؤلاء دعاة الفتنة دعاة الضلال أن يكرر هذه الآية ادعوه مخلصين له الدين، وإذا حدثته نفسه بشيء مما يدعوه إليه دعاة الضلال، أن يستغيث بنبي أو يستغيث بولي أو غير ذلك، يداوي نفسه بهذه الآية ادعوه مخلصين له الدين. ادعوه من هو؟ الله جل وعلا. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي هو يحيي الموتى. إذا دعته نفسه أن يدعو وليا من الأولياء فلا يستجيب لما تدعوه إليه نفسه ولا لما يدعوه إليه أئمة الضلال ودعاة الباطل، ادعوه مخلصين له الدين. ومما يخلص لله فيه من الدين الدعاء الذي هو أعظم العبادة، قد قال نبينا عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة. فأنصح بكثرة قراءة هذا وادعوه مخلصين له الدين، وهذه الطريقة نافعة جدا في التداوي بالقرآن، في التداوي بالقرآن والاستشفاء بالقرآن، وننزل من القرآن ما هو شفاء. الشفاء الذي في القرآن أعظمه الشفاء من الشرك والنجاة منه، ولهذا الذي في مجتمعه دعاء الضلال زينوا له دعاء الموتى دعاء المقبورين، أنصحه أن يداوي نفسه بهذه الآية ونظائره، يكررها ويعمل بها، ويدع ما يدعوها به هؤلاء المفتونين الفتانين، ويحذر منهم، واحذرهم أن يفتنوك، وانزم كتاب الله سبحانه وتعالى ففيه الهدى، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. أي قاصدين بذلك وجهه وحده لا شريك له، والدعاء يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة، أي لا تريدون ولا تقصدون من الأغراض في دعائكم سوى عبودية الله ورضاه، كما بدأكم أول مرة تعودون للبعث وهذا أحد القولين في معنى الآية. فالقادر على بدء خلقكم قادر على إعادته، بل إعادته أهون من البداء كما قال تعالى وهو أهون عليه. قال فريقا منكم هدى الله، أي وفقهم للهداية ويسر لهم أسبابها وصرف عنهم موانعها. فالهداية توفيق رباني ومنة إلهية. وفريقا حق عليهم الضلالة، أي وجبت عليهم الضلالة بما تسببوا لأنفسهم وعملوا بأسباب الغواية، فإنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله، نظير قول فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. فحين انسلخوا من ولاية الرحمن واستحبوا ولاية الشيطان حصل لهم النصيب الوافر من الخذلان، ووكلوا إلى أنفسهم فخسروا أشد الخسران. وهم يحسبون أنهم مهتدون لأنهم انقلبت عليهم الحقائق، فصاروا ماذا؟ يرون الحق باطلا والباطل حقا. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فظنوا الباطل حقا والحق باطلا. قال وفي هذه الآيات دليل على أن الأوامر والنواهي تابعة للحكمة والمصلحة، حيث ذكر تعالى أنه لا يتصور أن يأمر بما تستفحشه وتنكره العقول، وأنه لا يأمر إلا بالعدل والإخلاص. سئل أعرابي بما عرفت ربك؟ قال لم يأمر بشيء، وقال العقل ليته لم يأمر به، ولم ينهى عن شيء وقال العقل ليته لم ينهى عنه. كل أوامره خيرات ومصالح وهداية وزكاة للعباد. وهذا يقول كل من لم تتلوث فطرته ويفسد عقله. أما إذا تلوثت الفطرة وفسد العقل لا يرى هذا الذي رآه ذاك الأعرابي في هدايات النصوص ودلالاتها. قال وفيه دليل على أن الهداية بفضل الله ومنه، الهداية منة ربانية وفضل إلهي، وأن الضلالة بخذلانه للعبد إذ تولى، يعني العبد بجهله وظلمه الشيطان، تولى يعني تسبب العبد لنفسه بذلك وتسبب لنفسه بالضلال. وأن من حسب أنه مهتد وهو ضال فإنه لا عذر له، لأنه متمكن من الهدى، وإنما أتاه حسبانه من ظلمه بترك الطريق الموصل إلى الهدى. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. قبل أن أختم أحب أن أشير إلى أمر يعني يجدر أن أشير إليه. البارحة في صلاة المغرب صلي على أحد إخوانكم من الملازمين لهذه الحلقة سنوات طويلة، يعني تزيد على 10 سنوات بكثير، وهو ملازم هذا المكان ومعتني بالحضور، إلا أن يمنعه مانع المرض. وأيضا يعني كان يعتني بالحضور مع كبر سنه، يعني وفاته كانت عن ما يقرب من 90 عاما، وكان وهو في 80 وبعدها يجلس معكم ومعه قلمه وكراسته ويكتب، وأراه دائما معه القلم ويكتب باستمرار بهمة. وكنت يعني ولعل يعني كثير منكم يذكر ذلك، أضرب به المثل في علو الهمة، يعني في هذا السن يعني يعتني بهذا، إضافة إلى حضور هذا المجلس. هو يعني قدم إلى المدينة مهاجرا لا يريد إلا العلم في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ما يريد شيء آخر، ومعه شهادة جامعية أخذها قديما من بلده السودان، وجاء وسجل هنا في معهد الحرم في أولى متوسط، وكان يجلس مع الصغار ويكتب، ودرس المتوسط كاملا في معهد الحرم، والمعهد الثانوي درسه كاملا، وكان الطلاب يستفيدون من كتابته وهو في ذاك السن رحمه الله، ودرس أيضا المرحلة الجامعية في الحرم إلى يعني السنة الرابعة التخرج، ثم حصل له بعض الظروف ما تمكن أن يواصل. هذه 12 سنة يعني يدرسه، وهنا أيضا في هذه الحلقة أيضا أكثر من 12 سنة وهو ملازم لهذه الحلقة، الشيخ أحمد بن عبد العزيز بن أحمد بركة رحمه الله. أذكر لكم ذلك، لا تنسوا من دعائكم بالمغفرة والرحمة والفردوس الأعلى من الجنة. نسأل الله جل وعلا أن يغفر له ولنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله عند قول الله عز وجل: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. قال الشيخ رحمه الله: يقول تعالى مبينا لقبح حال المشركين الذين يفعلون الذنوب وينسبون أن الله أمرهم بها: وإذا فعلوا فاحشة، وهي كل ما يستفحش ويستقبح، ومن ذلك طوافهم بالبيت عراه. قالوا وجدنا عليها آباءنا، وصدقوا في هذا، والله أمرنا بها، وكذبوا في هذا، ولهذا رد الله عليهم هذه النسبة فقال: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، أي لا يليق بكماله وحكمته أن يأمر عباده بتعاطي الفواحش، لا هذا الذي يفعله المشركون ولا غيره. أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ وأي افتراء أعظم من هذا؟ ثم ذكر ما يأمر به فقال: قل أمر ربي بالقسط، أي بالعدل في العبادات والمعاملات لا بالظلم والجور. وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، أي توجهوا لله واجتهدوا في تكميل العبادات خصوصا الصلاة، أقيموها ظاهرا وباطنا، ونقوها من كل متنقص ومفسد، ونقوها من كل منقص ومفسد، وادعوه مخلصين له الدين، أي قاصدين بذلك وجهه وحده لا شريك له. والدعاء يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة، أي لا تريدون ولا تقصدون من الأغراض في دعائكم سوى عبودية الله ورضاه، كما بدأكم أول مرة تعودون للبعث، فالقادر على بدء خلقكم قادر على إعادته، بل الإعادة أهون من البداءة. فريقا منكم هدى الله، أي وفقهم للهداية ويسر لهم أسبابها وصرف عنهم موانعها، وفريقا حق عليهم الضلالة، أي وجبت عليهم الضلالة بما تسببوا لأنفسهم وعملوا بأسباب الغواية، فإنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. فحين انسلخوا من ولاية الرحمن واستحبوا ولاية الشيطان حصل لهم النصيب الوافر من الخذلان، ووكلوا إلى أنفسهم فخسروا أشد الخسران، وهم يحسبون أنهم مهتدون لأنهم انقلبت عليهم الحقائق فظنوا الباطل حقا والحق باطلا. وفي هذه الآيات دليل على أن الأوامر والنواهي تابعة للحكمة والمصلحة، حيث ذكر تعالى أنه لا يتصور أن يأمر بما تستفحشه وتنكره العقول، وأنه لا يأمر إلا بالعدل والإخلاص. وفيه دليل على أن الهداية بفضل الله ومنه، وأن الضلالة بخذلانه للعبد، إذ تولى بجهله وظلمه الشيطان وتسبب لنفسه بالضلال، وأن من حسب أنه مهتد وهو ضال فإنه لا عذر له، لأنه متمكن من الهدى، وإنما أتاه حسبانه من ظلمه بترك الطريق الموصل إلى الهدى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، فقهنا أجمعين في الدين، وعلمنا التأويل. أما بعد، فهذه الآية قول الله سبحانه وتعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، فيها بيان الحال القبيحة الشنيعة التي كان عليها المشركون، وأنهم جمعوا بين فعل القبائح وشنائع الأمور ثم افتراء الكذب على الله سبحانه وتعالى بأنه الآمر لهم بذلك، فجمعوا بين حشفة وسوء كيلة، يعني يفعلون الباطل والفاحش من السيء والفاحش وهو السيء من القول، ثم ينسبون ذلك إلى الله، وأن الله جل وعلا هو الآمر لهم بذلك. وقوله سبحانه: وإذا فعلوا، أي المشركون، وإذا فعلوا فاحشة، الفاحشة اسم يطلق على القبيح الذي تناهى في القبح، ويدخل في ذلك أعظم القبيح وأشنعه الذي كانوا يفعلونه، الشرك بالله سبحانه وتعالى. وأيضا يدخل في ذلك ما ذكره غير واحد من المفسرين من الصحابة وغيرهم، وهو الطواف، طوافهم بالبيت عراة، ويعللون ذلك بأنهم لا يطوفون ببيت الله سبحانه وتعالى بثياب عصوا الله فيها، فإذا وصلوا إلى البيت تجردوا من ثيابهم كلها وطافوا بالبيت عراة، الرجال منهم والنساء، والمرأة منهم إذا كان عندها يعني بعض الحياء تطوف بالليل، وإلا كلهم على هذه الحال. ثم يدعون ويزعمون افتراء وكذبا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أمرهم بذلك، قال وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. إذا فعلوا فاحشة فنهوا عن ذلك وأنكر عليهم هذا الصنيع، قالوا اعتذارا وجدنا عليها آباءنا. وهذا صحيح من حيث الواقع وليس صحيحا من حيث الاحتجاج. قد تقدم معنا في سورة البقرة قول الله عز وجل وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا قل أولو كان آباؤكم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وسيأتي في سورة لقمان وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. فهذه ليست حجة ولا يبنى عليها دين ولا عمل ولا طاعة، لأن الإنسان قد يجد آباءه على ديانة صحيحة وقد يجد آباءه على ديانة باطلة، أو يجدهم على انحراف في السلوك والعمل. فالواجب عليه أن يتبصر ولا يكون تابعا لآبائه على أي حال. وسبحان الله، هذه وجدنا عليها آباءنا هي التي أبقت كثير من الخلق على الباطل الذي هم عليه، هي التي أبقت اليهود على يهوديتهم والنصارى على نصرانيتهم، وأيضا أهل البدع على بدعهم. فكثير من أهل البدع يبقى على بدعته مع استبانة السنة له وظهورها وقيام الحجة عليه فيها، لا لشيء إلا لأنه لا يريد أن يخالف شيئا وجد عليه آباءه. فهذه عقدة نفسية قديمة في الأمم كلها حالت بين كثير من الخلق وبين قبول الهدى. ولما كان نبينا عليه الصلاة والسلام عند عمه في لحظات عمه الأخيرة يقول له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فمات ولم يقبل نصح النبي صلى الله عليه وسلم له من أجل هذه العقدة، مات وهو يقول بل على ملة عبد المطلب. ملة عبد المطلب يعني ملة الآباء، الملة التي وجد عليها آباءه. فقولهم وجدنا عليها آباءنا من حيث الواقع هذا صحيح، هم وجدوا آباءهم على ذلك، لكن من حيث الاحتجاج هذا ليس صحيح. ولهذا تقدم معنا أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، إذا كان يعني آباءهم ما عندهم عقل ولا عندهم فهم ولا عندهم علم، أيصح من أبنائهم أن يتبعوا آباء هذه صفتهم وتلك حالهم؟ فقالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، والله أمرنا بها. وهذه باقعة شنيعة ينسبون إلى الله رب العالمين سبحانه وتعالى أن هذه الفعال التي يفعلونها وآباؤهم من قبلهم الله هو الذي سبحانه وتعالى أمرهم بها، افتراء الكذب على الله سبحانه وتعالى. قالوا والله أمرنا بها، أي كأنه سبحانه وتعالى كان الآمر لهم ولآبائهم بهذه الأفعال. قال الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل، أي أيها النبي لهؤلاء المشركين المفترين الكذب على الله سبحانه وتعالى، قل لهم إن الله لا يأمر بالفحشاء. الله جل وعلا لا يأمر إلا بالعدل والفضل والخير، لا يأمر بالفحشاء. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. الله لا يأمر بالفحشاء. هذا الذي تنسبونه إلى الله أنه أمركم به هذا افتراء على الله وكذب عليه سبحانه. هذه فحشاء، هذه يعني من قبائح الأعمال وأشنعها، والله لا يأمر بذلك. ومن هذا الذي نسبوه إلى الله عز وجل طوافهم بالبيت وهم عراة، ونحمد الله جل وعلا على منة علينا بالإسلام. وإلا فإن الإنسان بدون الإسلام يكون في غاية الضياع والسفول والانحطاط. فكانوا يطوفون بالبيت عراة وينسبون هذا العمل إلى أنه أن الله قد أمرهم به. وقد جاء عن ابن عباس وجماعة من المفسرين في قوله: وإذا فعلوا فاحشة قال يطوفون بالبيت عراة، ثم إذا قيل لهم في ذلك قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قال: قل لهم إن الله لا يأمر بالفحشاء. أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ ما لا تعلمون أي أن الله قاله، وإنما هكذا تقولون على الله بلا علم، بلا علم بما قال الله وما لم يقل سبحانه وتعالى. وهذه من أعظم المحرمات وأكبرها. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه المذكورات في هذه الآية هي المحرمات التي اتفقت عليها جميع الشرائع، ومن أعظمها القول على الله سبحانه وتعالى بغير علم، كقول هؤلاء الله أمرنا بذلك. قال: أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ ما لا تعلمون أنه قاله، افتراء للكذب على الله سبحانه وتعالى. أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ والاستفهام إنكار وتقبيح لهذا القول الذي يقوله هؤلاء ويفترونه على الله سبحانه وتعالى رب العالمين. ثم قال جل وعلا: قل، أي أيها النبي لهؤلاء، أمر ربي بالقسط، القسط العدل. قوله أمر ربي بالقسط مثل قول الله تعالى إن الله يأمر بالعدل، العدل هو القسط. قل أمر ربي بالقسط أي أمر بالعدل، العدل في الأقوال والعدل في الأفعال، عدل في السلوك، في كل شيء. ولا يقوم أمر الناس إلا بالعدل، وما قامت السماوات والأرض إلا بالعدل. وأعظم أمر يدخل في العدل الذي أمر الله سبحانه وتعالى به التوحيد، لأن ضد التوحيد وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى هو أظلم الظلم. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، قال جل وعلا والكافرون هم الظالمون. فأظلم الظلم الشرك بالله، وأكمل العدل توحيد الله وإخلاص الدين له. فقوله قل أمر ربي بالقسط، يعني أمر عباده بالعدل توحيدا له وإفرادا له بالعبادة وتحقيقا لمعاني العدل في كل الأبواب وجميع الأمور. قل أمر ربي بالقسط. جاء في سورة الإسراء قال جل وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها. فهل هذا يعارض قوله قل أمر ربي بالقسط؟ قوله أمرنا متر فيها ففسقوا فيها، المعنى في تلك الآية على الصحيح فيما قيل في معناها أمرنا متر فيها بطاعة الله، أمرنا متر فيها أي بطاعة الله، هذا الذي أمر الله به الطاعة والعدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. أمرنا متر فيها لكنهم ماذا؟ ما أطاعوا الله، ما أطاعوا الله ولا امتثلوا أمره سبحانه وتعالى ففسقوا فيها، خرجوا عن طاعة الله التي أمرهم بها، هذا هو الفسق، خرجوا عن طاعة الله سبحانه وتعالى التي أمرهم بها. قل أمر ربي بالقسط أي العدل، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، هذا أمر بالإخلاص لله عز وجل، أقيموا وجوهكم لله مخلصين، لا تبتغون بأي عبادة إلا وجه الله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ألا لله الدين الخالص. قال لا وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد. روى ابن جرير في تفسيره عن الربيع بن أنس في قوله وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد قال في الإخلاص، قال في الإخلاص ألا تدعوا غيره وأن تخلصوا له الدين. عند كل مسجد أي عند كل مكان سجود وموضع تعبد لله، في كل موضع تعبد لله ومكان سجود لله أخلصوا دينكم لله، فأقم وجهك للدين حنيفا. أو عند كل مسجد يعني عند كل سجود أخلصوا ذلك لله. وحاصل معنى الآية الأمر بالإخلاص في العبادة لله جل وعلا في كل وقت وكل مكان. قال وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين، ادعوا الله، توجهوا إليه وحده بالدعاء، والدعاء هنا كما ذكر أهل العلم يتناول دعاء العبادة ودعاء المسألة، أخلصوا ذلك لله. وقال وادعوه مخلصين له الدين، هذا نظير قوله ألا لله الدين الخالص، الخالص أي الصافي النقي الذي لا يراد به إلا وجه الله ولا يبتغى به إلا نيل رضاه سبحانه وتعالى. قال وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. قيل المراد هنا البعث وتقرير البعث وذكر البرهان عليه بالخلق الأول كما بدأنا أول خلق نعيده. قال كما بدأكم تعودون، كما بدأكم أي كما خلقكم من العدم وجدكم من العدم تعودون، يبعثكم يوم القيامة. قيل هذا المعنى، وقيل في معنى الآية كما بدأكم تعودون أي كما سبق في علم الله ما تكونون عليه من شقاوة أو سعادة تصيرون إلى ذلك، فتكون هذه نظير الآية التي في سورة التغابن هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فكل صائر إلى ما كتب له، فمن كان من أهل السعادة عمل بعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة عمل بعمل أهل الشقاوة. قال جل وعلا فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، أي أن الله سبحانه وتعالى جعلهم فريقين، مثل قوله سبحانه وتعالى في سورة النحل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. هنا قال حق عليهم الضلالة، وهنا قال حقت عليه الضلالة. الضلالة مؤنث غير حقيقي، والمؤنث غير الحقيقي يصح في فعله التأنيث والتذكير، ولهذا هنا قال حق عليهم الضلالة، هنا قال حقت عليه الضلالة. حقت الضلالة أو حق عليهم الضلالة أي وجب، وجب وقوع ما قدر وكتب. الصحابة رضي الله عنهم قد سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله أنعمل في أمر قدر وقضي أو في أمر مستأنف؟ قال لا، بل فيما قدر وقضي. قالوا ففيما العمل؟ قال اعملوا، فكل ميسر لما خلق له، فمن كان من أهل السعادة يسره الله لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة يسره الله لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا قول الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قال فريقا هدى أي هداهم الله، مثل ما تقدم في آية النحل فمنهم من هدى الله، فريقا هدى أي فريقا هداهم الله. وهذا فيه أن الهداية منة ربانية وتوفيق إلهي، وعلى كل من كتب الله له الهداية أن يستشعر عظيم نعمة الله عليه أن جعله من المهتدين ووفقه إلى أن صار من أهل الهداية، وهذه أعظم النعم وأجل المنن. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. فعلى المهتدي أن يستشعر عظيم نعمة الله عليه بالهداية. قال فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، حق عليهم الضلالة أي وجب عليهم هذا الذي كتب وقدر، وفريقا حق عليهم الضلالة. إنهم اتخذوا الشياطين أولياء، وهذا مثل التعليل وبيان السبب، مثل قوله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. هؤلاء يعني موجب الحالة التي هم فيها والأمر الذي هم عليه أنهم اتخذوا الشياطين أولياء، يعني صاروا أتباعا للشياطين، يتبعون الشياطين فيما يدعونهم إليه، صاروا أولياء للشياطين يجيبونهم فيما يدعونهم إليه. ولهذا تقدم الإشارة إلى قوله وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آبانا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. يعني هذه الأعمال التي يفعلونها هي من دعاء الشيطان لهم، وصاروا أتباعا للشيطان فيما يدعوهم إليه، فهذا موجب الهلاك. وهذا أيضا فيه تنبيه للعبد أن يكون كثير العناية بالتعوذ بالله من الشيطان، فالشيطان له نزغ وله وساوس، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. يكثر التعوذ بالله سبحانه وتعالى، ولا سيما إذا شعر بوساوس الشيطان تلقى في صدره ونزغ الشيطان يدخل إلى فؤاده، فيبادر إلى التعوذ بالله سبحانه وتعالى من الشيطان ليوقى من نفثه ونفخه ووساوسه. قال وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله، ويحسبون في قراءة ويحسبون بكسر السين أنهم مهتدون، يعني مع الضلال الذي هم فيه يظنون أن هذا هو الهداية وأن هذا الدين الصحيح. وهذه حال أهل الضلال وأهل الباطل. ولهذا سبحان الله صاحب الضلالة والباطل والبدعة حاله تختلف عن العاصي. العاصي لما يناصح في عصيانه يشعر أنه عاصي ومغلوب على المعصية، وكثير منهم يقول لمن يناصحه لا تتركنا من دعائك وادعو الله لي. أما صاحب الضلالة صاحب البدعة فإنه يرى أنه هو الذي على الحق، ويحسب أنه هو المهتدي. ولهذا جاء في الحديث إن الله احتجر التوبة على صاحب البدعة. صاحب البدعة لما يقال له اتق الله ويعلم ويقرأ عليه الأحاديث والنصوص ما يلتفت إليها، والسبب ويحسبون أنهم مهتدون. والله جل وعلا يقول في سورة الكهف قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ما ينفع المرء ظنه أن العمل الذي هو عليه هو الهداية، ولا يكون ذلك عذر للإنسان لا للكافر ولا للمبتدع، مجرد أنه يحسب أنه على الهداية. فهذه الآية قوله ويحسبون أنهم مهتدون فيها أنه لا عذر للكافر والمبتدع أن يظن فقط، بل مطلوب منه أن يبحث عن الحق، وإذا سمع دعاة الحق أن يسمع الحق ويسأل الله كثيرا الهداية. كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كثير الوصية بهذا الدعاء الماثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، بإذنك، لا هداية إلا بإذن الله ومشيئته، إنك تهدي من تشاء إلى الصراط المستقيم. كان رحمه الله كثير الوصية بهذا الدعاء. ومن ألح على الله سبحانه وتعالى وأكثر من هذا الدعاء فتح الله له باب الهداية وهيأ له سبيلها ولم يخيبه في إلحاحه على الله. ولهذا لا يحرم الإنسان نفسه من هذا الدعاء العظيم، وخاصة الذي نشأ في مجتمعات قائمة على دعاة أهواء ودعاة بدع ودعاة ضلال، لا يحرم نفسه من هذا الدعاء العظيم، يلح على الله أن يهديه، وسيهيئ الله سبحانه وتعالى له من أبواب الهداية والتوفيق ما لا يحتسب، فإنه لا يخيب سبحانه وتعالى من صدق معه في الدعاء، لا يخيب سؤال سائل ولا أمل آمل جل وعلا. قال الشيخ رحمه الله تعالى، يقول تعالى مبينا لقبح حال المشركين الذين يفعلون الذنوب وينسبون أن الله أمرهم بها، أي كذبا وافتراء على الله سبحانه وتعالى. وإذا فعلوا فاحشة، قال الشيخ، وهي كل ما يستفحش ويستقبح، ومن ذلك طوافهم بالبيت عراتا. جاء عن ابن عباس وغيره في قوله تعالى وإذا فعلوا فاحشة، قال الفاحشة أنهم كانوا يطوفون بالبيت عراتا، فنهوا عن ذلك، فنهوا عن ذلك، أي أنهم لما نهوا عن ذلك بماذا اعتذروا؟ بعذرين، وجدنا عليها آباءنا ولا نغير شيء وجدنا عليها الآباء. والثاني الكذب على الله، أن الله هو الآمر لهم بذلك. ومن ذلك طوافهم بالبيت عرات، قالوا وجدنا عليها، يعني هذه الفاحشة، آباءنا، وصدقوا في هذا. صدقوا من حيث ماذا؟ من حيث الواقع، هذا هو الواقع، لكن من حيث صحة الاحتجاج ليس صحيح، هذه ليست حجة. أو لو كان أباهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، أيصح من إنسان هذه صفة آبائه أن يحتج بالواقع الذي وجد عليه آباء؟ هذه ليست حجة، وهي التي كما أشرت يعني أبقت كثير من الخلق على الباطل الذي هم عليه، يتوارثونه عن آبائهم وأجدادهم ولا يحيدون عنه ولا يسمعون نصح ناصح ولا نهي ناه ولا يستجيبون لحق ولا هدى. قال والله أمرنا بها وكذبوا في هذا، ولهذا رد الله عليهم هذه النسبة، يعني لما يذكر الله سبحانه وتعالى عن المشركين قولا أو أقوالا يتبعها بالإجابة، لكن لما كان قولهم الأول من حيث الواقع فقط صحيح ما ذكر جوابا عليه، أجاب على الثاني، لكن لا لما يكون القول في نفسي وواقع غير صحيح يجاب عنه. في لعلها ستأتي معنا في قصة عاد، قال وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. أمرين، قال يا قوم ليس بي سفاهة وإني رسول، أجاب عن الأمرين. لكن لما يكون ما يعني أحد الأمرين من حيث الواقع يترك وجاب عن الآخر مثل ما في هذه الآية. لكن ينتبه هنا أن قولهم وجدنا عليه آباءنا صحيح من حيث الواقع فقط، أما من حيث استقامة الاحتجاج به فليس صحيحا، ولهذا أجيب عنه في آية البقرة وآية لقمان المشار إليهما. قال والله أمرنا بها وكذبوا في هذا، ولهذا رد الله عليهم هذه النسبة فقال قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، أي لا يليق بكماله وحكمته أن يأمر عباده بتعاطي الفواحش، لا هذا الذي يفعله المشركون ولا غيره. أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ وأي افتراء أعظم من هذا أن ينسب إلى الله أنه أمرهم بالشرك، أو ينسب إلى الله أنه أمرهم بالطواف بالبيت عراة أو غير ذلك من القبائح التي كانوا يفعلونها. قال رحمه الله ثم ذكر سبحانه ما يأمر به فقال قل أمر ربي بالقسط، قال الشيخ أي بالعدل في العبادات والمعاملات. العدل في العبادات ما هو؟ التوحيد واتباع السنة، التوحيد واتباع السنة هذا هو العدل. وإذا خرج الإنسان عن هذا العدل الذي أمر الله به ولم يفعل رد عليه عمله، ولهذا لا يقبل العمل إلا إذا كان لله خالصا وللسنة موافقا في العبادات والمعاملات، معاملات كلها يجب أن تكون أيضا قائمة على العدل وبعيدة عن الظلم، لا بالظلم والجور. وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، أي توجهوا لله، أي مخلصين دينكم لله سبحانه وتعالى، واجتهدوا في تكميل العبادات خصوصا الصلاة، أقيموها ظاهرا وباطنا. أقيموها ظاهرا بأعمالها وفق السنة صلوا كما رأيتموني أصلي، وباطنا من حيث الإخلاص والخشوع وحسن الإقبال على الله سبحانه وتعالى. ونقوها من كل منقص ومفسد، أو منقص ومفسد، وادعوه مخلصين له الدين، ادعوه أي الله جل وعلا مخلصين له الدين، قال أي قاصدين بذلك وجهه وحده لا شريك له. ادعوه مخلصين له الدين فيه أن الدعاء عبادة، والعبادة كلها واجب فيها الإخلاص لله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ففيه أن الدعاء عبادة، والعبادة يجب إخلاصها لله ولا يجوز صرفها لغير الله سبحانه وتعالى. وقد قال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، ثم تلا وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين استكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. هذه الآية ينصح المرء الناصح لنفسه أن يتأملها كثيرا، ادعوه مخلصين له الدين، وخاصة إذا كان في بلده من يفتنه في دينه من دعاة الضلال، وهم كثر حتى في زماننا هذا، ومصيبة العوام إذا فتنوا بدعاة ضلال. ومن أعمال دعاة الضلال تزيين الشرك، وأن دعاء غير الله سبحانه وتعالى من الأنبياء أو الصالحين والموتى والمقبورين يقول دعاة الضلال للعوام هذا ليس شركا. فينصح من كان في بلده من هؤلاء دعاة الفتنة دعاة الضلال أن يكرر هذه الآية: ادعوه مخلصين له الدين. وإذا حدثته نفسه بشيء مما يدعوه إليه، دعاة الضلال، أن يستغيث بنبي أو يستغيث بولي أو غير ذلك، يداوي نفسه بهذه الآية: ادعوه مخلصين له الدين. ادعوه من هو؟ الله جل وعلا. أم اتخذوا من دونه أولياء؟ فالله هو الولي، هو يحيي الموتى. إذا دعته نفسه أن يدعو وليا من الأولياء، فلا يستجيب لما تدعوه إليه نفسه، ولا لما يدعوه إليه أئمة الضلال ودعاة الباطل. ادعوه مخلصين له الدين. ومما يخلص لله فيه من الدين الدعاء، الذي هو أعظم العبادة. قد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. فأنصح بكثرة قراءة هذا وادعوه مخلصين له الدين. وهذه الطريقة نافعة جدا في التداوي بالقرآن، في التداوي بالقرآن والاستشفاء بالقرآن، وننزل من القرآن ما هو شفاء. الشفاء الذي في القرآن أعظمه الشفاء من الشرك والنجاة منه. ولهذا الذي في مجتمعه دعاء الضلال زينوا له دعاء الموتى، دعاء المقبورين، أنصحه أن يداوي نفسه بهذه الآية ونظائره، يكررها ويعمل بها، ويدع ما يدعوها به هؤلاء المفتونين الفتانين، ويحذر منهم، واحذرهم أن يفتنوك، وانزم كتاب الله سبحانه وتعالى ففيه الهدى، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. أي قاصدين بذلك وجهه وحده لا شريك له. والدعاء يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة، أي لا تريدون ولا تقصدون من الأغراض في دعائكم سوى عبودية الله ورضا، كما بدأكم أول مرة تعودون للبعث. وهذا أحد القولين في معنى الآية: فالقادر على بدء خلقكم قادر على إعادته، بل إعادته أهون من البداء، كما قال تعالى: وهو أهون عليه. قال: فريقا منكم هدى الله، أي وفقهم للهداية ويسر لهم أسبابها وصرف عنهم موانعها. فالهداية توفيق رباني ومنة إلهية. وفريقا حق عليهم الضلالة، أي وجبت عليهم الضلالة بما تسببوا لأنفسهم وعملوا بأسباب الغواية، فإنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله، نظير قوله: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. فحين انسلخوا من ولاية الرحمن واستحبوا ولاية الشيطان، حصل لهم النصيب الوافر من الخذلان، ووكلوا إلى أنفسهم فخسروا أشد الخسران. وهم يحسبون أنهم مهتدون لأنهم انقلبت عليهم الحقائق، فصاروا ماذا؟ يرون الحق باطلا والباطل حقا. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فظنوا الباطل حقا والحق باطلا. قال: وفي هذه الآيات دليل على أن الأوامر والنواهي تابعة للحكمة والمصلحة، حيث ذكر تعالى أنه لا يتصور أن يأمر بما تستفحشه وتنكره العقول، وأنه لا يأمر إلا بالعدل والإخلاص. سئل أعرابي: بما عرفت ربك؟ قال: لم يأمر بشيء. وقال العقل: ليته لم يأمر به. ولم ينهى عن شيء، وقال العقل: ليته لم ينهى عنه. كل أوامره خيرات ومصالح وهداية وزكاة للعباد. وهذا يقول كل من لم تتلوث فطرته ويفسد عقله. أما إذا تلوثت الفطرة وفسد العقل لا يرى هذا الذي رآه ذاك الأعرابي في هدايات النصوص ودلالاتها. قال: وفيه دليل على أن الهداية بفضل الله ومنه، الهداية منة ربانية وفضل إلهي، وأن الضلالة بخذلانه للعبد إذ تولى، يعني العبد بجهله وظلمه الشيطان، تولى يعني تسبب العبد لنفسه بذلك وتسبب لنفسه بالضلال. وأن من حسب أنه مهتد وهو ضال فإنه لا عذر له، لأنه متمكن من الهدى وإنما أتاه حسبانه من ظلمه بترك الطريق الموصل إلى الهدى. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. قبل أن أختم أحب أن أشير إلى أمر يعني يجدر أن أشير إليه. البارحة في صلاة المغرب صلي على أحد إخوانكم من الملازمين لهذه الحلقة سنوات طويلة، يعني تزيد على 10 سنوات بكثير، وهو ملازم هذا المكان ومعتني بالحضور إلا أن يمنعه مانع المرض، وأيضا يعني كان يعتني بالحضور مع كبر سنه، يعني وفاته كانت عن ما يقرب من 90 عاما، وكان وهو في 80 وبعدها يجلس معكم ومعه قلمه وكراسته ويكتب، وأراه دائما معه القلم ويكتب باستمرار بهمة. وكنت يعني ولعل يعني كثير منكم يذكر ذلك أضرب به المثل في علو الهمة، يعني في هذا السن يعني يعتني بهذا، إضافة إلى حضوره هذا المجلس. هو يعني قدم إلى المدينة مهاجرا لا يريد إلا العلم في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ما يريد شيء آخر، ومعه شهادة جامعية أخذها قديما من بلده السودان، وجاء وسجل هنا في معهد الحرم في أولى متوسط، وكان يجلس مع الصغار ويكتب، ودرس المتوسط كاملا في معهد الحرم، والمعهد الثانوي درسه كاملا، وكان الطلاب يستفيدون من كتابته وهو في ذاك السن رحمه الله، ودرس أيضا المرحلة الجامعية في الحرم إلى يعني السنة الرابعة التخرج، ثم حصل له بعض الظروف ما تمكن أن يواصل. هذه 12 سنة يعني يدرسه، وهنا أيضا في هذه الحلقة أيضا أكثر من 12 سنة وهو ملازم لهذه الحلقة، الشيخ أحمد بن عبد العزيز بن أحمد بركة رحمه الله. أذكر لكم ذلك، لا تنسوا من دعائكم بالمغفرة والرحمة والفردوس الأعلى من الجنة. نسأل الله جل وعلا أن يغفر له ولنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.